الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى جعل من صفات المؤمنين والمتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من الفروق بين الكافر والمؤمن. الكافر لا يؤمن إلا بما يشعر به، إلا بما يضع يده عليه، بل هذا من الفروق بين الإنسانية والحيوانية. الإنسان بتقدم عقله يستطيع أن يؤمن بالغيب وأن يتصور الغيب، بخلاف الحيوان. فمن الفروق المهمة بين الحيوانية والإنسانية التي ارتقت بالإنسان ووسعت مداركه، بل إيمان الإنسان بالغيب كان سببا في تلك الاكتشافات والاختراعات التي فتح الله عز وجل بها على البشرية. ولذلك الله عز وجل عندما تكلم في أول كتابه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب، فجعل من أول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. ولذلك الإيمان عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. وهذا كله أو غالبه من الغيبيات. فالإيمان بالله عز وجل غيب، والإيمان بالملائكة غيب، وحتى الإيمان بالأنبياء والمرسلين غيب، والإيمان باليوم الآخر غيب. وإنما جاء ذلك لإخبار الله عز وجل الناس بهذا. ولذلك علم الغيب من العلوم المهمة التي كرر القرآن ذكرها في كتابه، وأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه عالم الغيب والشهادة. فهو سبحانه وتعالى يستوي عنده الشهادة، أي الشيء الحاضر الموجود والغائب، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وعلمه حقيقي يقيني ليس ظني. فهو يعلم ما سيكون وما قدره الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء، لا فيما مضى ولا فيما كان ولا فيما هو حاصل الآن ولا فيما سيكون في المستقبل، مما جعله الله سبحانه وتعالى من أخبار الآخرة. ولكنه سبحانه وتعالى احتفظ لنفسه بما يسمى مفاتيح الغيب، أعلم رسله بما شاء، ويسر للإنسان أسبابا في معرفة بعض الأمور أو بعض الغيبيات النسبية. بعض الأمور كانت غائبة عن الإنسان، ولكن مع الاجتهاد والتجربة والعمل توصل الناس إلى بعض الأمور التي لم يكونوا عارفين بها. واتصف الله عز وجل بمفاتيح الغيب أو مفاتح الغيب، فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين، ولا يعلمها جبريل عليه السلام وهو أمين الله عز وجل على وحيه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض مفاتيح الغيب، لما سئل عن الساعة في الحديث جبريل المكتوب، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يلبس ثيابا بيضا وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان ثم سأله عن الساعة قال متى الساعة فكيف كان الجواب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لسيد الملائكة أيضا فقال من مسؤول عنها بأعلم من الثاني فنفى علمه وهو من هو في تقدمه وقربه من الله عز وجل ونفى علم جبريل أيضا وهو يعلم أن الذي بين يديه هو جبريل وإن كان في صورة رجل فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل فنفى علمه وعلم جبريل بالساعة لأنه سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن علم الساعة هو من مفاتح الغيب التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاتح الغيب قال خمس لا يعلمهن إلا الله لأن الله سبحانه وتعالى إخواني هناك الغيب على أنواع وأقسام منها غيب إضافي نسبي يعني ما في الولايات المتحدة أو ما في روسيا الآن هو غيب بالنسبة إلينا لكنه شهود وحضور بالنسبة لمن كان هناك فهذا غيب نسبي ما تحت الأرض غيب بالنسبة إلينا لكنه عندما يحضر الإنسان وعندما ينظر ما تحت الأرض فيصبح شهودا بالنسبة إليه ما في أعماق البحار هو غيب بالنسبة إليه لكنه عندما يلبس الغواص ملابسه وينزل يصبح شهودا هذا مما يسمى بالغيب النسبي وغيرها من الاكتشافات التي اكتشفها الناس سطح القمر وغيرها من الكويكبات وغيرها مما اكتشفه الناس او وصلوا اليه كان غيبا قبل ذلك لكن مع العمل والتجربه فهذا كله من الغيب النسبي الذي اذن الله عز وجل فيه وجعل التجربه والبحث والاستدلال والعمل قد يوصل اليه ولذلك توصل الناس الى بعض تلك الغيبيات النسبيه وقتيا وقتيا وتارة مع الزمان ومع العمل ومع الجهد ومع الاكتشافات ومع الآلات فاكتشفوا أشياء في أعماق البحار اكتشفوا من الحيوانات ومن الأسماك واكتشفوا في أعماق الأرض وغيرها واكتشفوا في الغابات واكتشفوا في أجواء السماء واكتشفوا على سطح القمر وغيرها من الاكتشافات التي رأوها وتوصلوا إليها سواء بالمجهر أو بالتلسكوب أو بغيرها استطاعوا أن يروا بعض أنواع البكتيريا أو بعض الجراثيم التي لم يكن كانت غيبا بالنسبة للسابقين كل ذلك غيب نسبي أذن الله عز وجل فيه وجعل مداره على البحث والتجربة والعمل ولذلك البشرية تتوصل إلى تلك الغيبيات النسبية شيئا فشيئا لكنه سبحانه وتعالى جعل مفاتح الغيب لا يتوصل إليها أبدا ولا يتوهم أن أحدا يصل إليها فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله وقد أجاب عنها فالله سبحانه وتعالى ذكر في آية وسورة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وفي سورة أخرى وفي آيات أخرى عددها وربط بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تعدادها هو تفسير لمفاتح الغيب لما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لم يعدها ولم يذكرها ولكن ذكرها في آية أخرى إن الله عنده علم الساعة هذا واحدة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إذا الله عليم خبير فأخبر بتلك الخمس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفاتيح الغيب أو مفاتح الغيب أي خزائن الغيب التي أخبر سبحانه وتعالى على سبيل الحصر لا يعلمها إلا هو ولذلك كما قلت هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فعلم الساعة كما أخبر نبينا مجيبا جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل صحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل لها علامات، لكن علاماتها ليست كعلم وقتها، لا تأتي إلا بغتة فجأة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الرجلين يتبايعان الثوب فلا يطويانه، يعني الناس في شغلهم في عملهم في لهوهم وتأتيهم بغتة. نعم جاء في الحديث بأن الساعة في يوم الجمعة، لكن أي جمعة هي؟ فجاء لها أمارات، جاء لها أشراط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أشراطها، لكن أشراطها تدل على اقترابها لكن لا تستطيع أن تحددها. ولذلك إذا زعم، وهذا من علامات الدجالين والكذابين، كل من ادعى علم تلك الخمس فإنه كذاب دجال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمح بعلمها لنبي مرسل ولا لملك مقرب، ونفى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله عز وجل من علم الغيب ما أعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغيبيات متعددة ليس من قبل نفسه بأبي وأمي هو، ولكن بتعليم الله عز وجل له، لأنه كما قلنا الغيب على مراتب ومراحل، فمنه الغيب النسبي الذي يحصل عليه بالاجتهاد والتعب وغيرها من المعلومات التي يحصلها الناس بالتجارب وغيرها والمعامل، سواء في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الفلك أو في الطب والهندسة وغيرها مما يجتهد فيه الناس، فهي قبل أن يعلمها هي غيب بالنسبة إليه، لكن فتح الله عز وجل فيها باب الاجتهاد، يمكن أن يوصل إلى علمها بالاجتهاد والبشرية. تقدمت في هذا الباب تقدما كبيرا، وحصلت على معلومات كثيرة، وما زال الغيب كبيرا عليها. ولذلك يا إخواني، عندما وقعت النهضة العلمية في أوروبا حصل خلل كبير عند بعض العلماء، اعتقدوا بأن انتهى الغيب وبأنهم علموا كل شيء، وهذا كان قصورا شديدا وجهلا عديدا، وربما كان ناتجا من الصدمة العلمية بسبب تلك الاكتشافات التي فوجئ بها الناس، حتى كتب بعضهم بعض الكتب بأن الإنسان أصبح الآن يستطيع أن يقف وحده، يعني الإنسان يقف وحده، بمعنى كاتب ملحد منهم أو عالم ملحد اسمه يسمى هيتلي كتب بأن الإنسان الآن استغنى عن الله، حاشا لله سبحانه وتعالى، المسكين عندما رأى بعض الأشياء. لكن لما تقدم العلم يا إخواني وجدوا أن ما يغيب عنهم أكبر مما يعلمونه، ووجدوا أن العلم يحتاج إلى تصورات وغيبيات، وأن غالبه ظن لا يستطيعون الجزم فيه، حتى النظريات وغيرها تصورات، عندما يتكلم عن الذرة، عندما يتكلم عن مركباتها لم يرها أحد، وإنما هي غيب بالنسبة إليهم. حتى الكهرباء التي نرى أثارها هي غيب لم يرها أحد، حتى أنواع الأشعة المختلفة التي توجد في الكون والتي يتم ببعض أنواعها تطوير الأعضاء والكشافات وغيرها لا يراها أحد، لكن نراها عندما تظهر آثارها على فيلم أو على صورة أو على غيرها، فعلموا أن ما يغيب عنهم أكبر مما يعلمون. ولذلك هذا ثورة العلم التي استولت على أوروبا وصاحبتها الإلحاد، لأنه عندما اغتروا بالعلم كفروا بالله عز وجل، لكنه هدأ تلك الأقوال وتلك الأعمال لما فوجئوا بأن العلم أعمق مما يعتقدون، وأن مجاريه ومتاربه من الغيبيات التي لا يعلمونها، فعلموا أن الإنسان لا يقف وحده، ورجع بعضهم إلى الله سبحانه وتعالى معترفا بأنه كلما تعمق في معرفة الكون شهد لله سبحانه وتعالى بالإبداع والوحدانية، ورأوا ما في الفلك ورأوا ما في الفلك من عظمة ومن ضخامة كانوا لا يتوقعونها. الناس قديما ربما كانوا يتصورون أن تلك النجوم عبارة عن شيء يسير معلق في السماء، أو أن القمر شيء صغير معلق في السماء، ولكن عندما خرجوا من تلك الدائرة انبهروا بالكون أيها الإخوة، وعندما توصلوا إلى بعض الآلات علموا أن هذا الكون لا يعلم عظمته ومداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابتدع الناس في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن تلك الإلحاد الذي كان مصاحبا لبداية النهضة العلمية خفت حجته وانكسرت حجته، لأنه فوجئ بأن ما لا يعلمه أكثر بكثير جدا مما يعلمه، وأن الناس ما علموا من دقائق الكون ومن غيبياته إلا ما يشبه القطرة من البحر، بل لم يعلموا ما في نفوسهم. بل الإنسان لم يدري حتى الآن مع التقدم العلمي، لم يدري بنفسه، لم يدري بموته، لم يدري بكسبه. ولذلك مفاتيح الغيب تتحداهم، لا يأتي نفس ماذا تكسب غدا، لا يستطيع مع أن الكسب من أخص الأشياء التي تتعلق بالإنسان، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يستطيع أن يحدد الأرض التي يموت بها، لأنه لا يستطيع تحديد الزمن، وفيها نفي لمعرفة المكان والزمان. كما ورد في بعض الحديث إن الله عز وجل إذا أراد موت أحدكم في أرض جعل حاجته إليها. يعني تجد أن الرجل من أهل المشرق لكن يجعل الله له حاجة في المغرب فيسافر إليها ليموت هناك ويدفن هناك. تجده من أقاصي الأرض فيموت في مكة أو المدينة أو في صنعاء أو في القاهرة أو في غيرها، ولم يكن في حسبانه، بل ربما يموت في بلد لم يسمع باسمها إلا عندما أتاه، ولم يكن يفكر أبدا أنه يمكن أن يموت بتلك الأرض. كذلك الكسب، لا تدري أين يكون كسبك، وكلمة الكسب ليس المقصود بها مجرد أن يحصل الإنسان على المال، ولكن الكسب من الأعمال، من الخير، من الشر، من الكسب المعنوي، من الكسب المادي، كل ذلك مما يتعلق بالإنسان لا يدريه. ولذلك النفس الإنسانية ما زالت معجزة أمام الأطباء وأمام النفسانيين وأمام غيرهم، لا يستطيعون أن يعرفوا ما بداخلها، لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة النفس، لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة الروح، لا يستطيعون حقيقة تلك الأعضاء. نعم حللوا ما في الإنسان من كيماويات، عرفوا ما في الإنسان من خلايا، لكن تلك الخلية كيف تحيا، كيف تعيش، كيف ينسجم الجسم، كيف يفكر الإنسان، عمل المخ أعجزهم، لا يستطيعون أن يعلموا كيف يعمل المخ، كيف يفكر، كيف يتخيل، كيف يدبر الأمور، كل هذا أعجزهم. فهذا الإنسان وحده فقط، لا نقول الكون الكبير الواسع، بس الإنسان الذي بين يدينا لا يستطيع تحليله ومعرفة ما بداخله من نفس أو روح أو شعور أو عقل أو مخ أو غيرها من الأعضاء. فلذلك ينبغي أن يخضع العلم لدين الله عز وجل، ويعلم أن هذا العلم إنما هو منحة من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يسعى. ولذلك عندما قالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، بيان الناس أن لا يسعى الإنسان لمعرفة تلك الخمس، لأنه سيعجز عن معرفتها، وسيضيع نفسه وماله، وسيضيع دينه، ولن يصل إليها. ولذلك الزاهقون من الدجالين والعرافين وغيرها الذين يملؤون أقطار الأرض لا يفيدونهم إلا خبالة، لأنهم لا يعلمون ما يتعلق بهم أنفسهم. ولذلك لما جاء أحد السحرة والكهان أمام أحد الخلفاء فتنفع عن الخليفة بأنه يموت بعد كذا وأنه سيقع كذا وكذا، فقام أحد الوزراء وقال أيها الخليفة، لما انزعج الخليفة من إخبار الرجل قال أيها الخليفة سأعلمك أن هذا الرجل لا يعلم شيئا، إذا سألته متى سيموت لن يعلم، ومتى سيكون لن يعلم، وضرب عنقه في الساعة في ساعتها. لو كان يعلم أنه سيضرب عنقه في المجلس أكان يأتي إليه، أكان يسعى عند الخليفة. فعندما قتل في ذلك المجلس هذا يدل على أنه لا يعلم شيئا. ولذلك تجد أنه يدعون أنهم يبنون الناس وأنهم يساعدونهم على كذا وهم في أشد الفقر وفي أشد العادة وفي أشد المرض وفي أشد التعادة وفي أشد التعادة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي الرجوع إلى الدين، ولذلك اعتنى ديننا بالكلام على الغيب لأنه جزء مهم من تركيب الإنسان. ولذلك تكلم بعض المفسرين كسيد قطب رحمه الله تعالى فيقول بأن يعني مسألة العلم الغيب الذي أعلمه العلم الغيب الصحيح الذي اكتسبناه من الكتاب والسنة، لأنه إخواني الآن الكافر لا يعلم إلا ما تحت قدمه، لكن المؤمن يعلم أن هناك عوالم أخرى من الإنس والجن والملائكة واليوم الآخر وأن في القبر عذاب أو نعيم. فأصبحت مداركنا متسعة، آفاقنا واسعة، فالكافر لا يدري إلا ما يدريه الحيوان، يستويان في ذلك لأنهما من المعارف عندهم مصادر المعرفة مجرد الحس. إن أصبحت المصادر مصادر المعرفة محصورة في الحس يصبح المعرفة ضيقة، لكن من مصادر المعرفة الوحي، الوحي الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة، فأعلمنا بتلك الآفاق الكبيرة وأعلمنا بأن هناك يوما آخر غير ما نحن فيه، وأن هناك اختبار في تلك الدنيا، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك بعثا، وأن هناك حسابا، وأن هناك وقوفا بين يدي الله، وأن هناك ميزانا، وأن هناك غيرها مما أخبر عن الآخرة. فلذلك المؤمن عقله وآفاقه متسعة رحبة، ولذلك ينبغي أن يؤمن المؤمن بما ورد في الكتاب والسنة وأن ينزع عن نفسه الخرافات، لأن الناس إخواني دائما يقعون بين إفراط وتفريط، إما مادي ملحد لا يؤمن إلا بما يجسه ويحس ويضع يده عليه فهذا يشبه الحيوان، فالحيوان عندما يجس شيئا أو يستشعر يعلم بوجوده، والكافر كذلك. وهناك أناس فتحوا أفاق الخيال فصدقوا كل ما قيل لهم فهل مما ورد في الكتاب أو مما ورد عن الدجالين والكذابين وغيرهم، فأصبحت عقولهم مليئة بالصحيح والباطل ولم يميزوا بينها، فتوسعوا في أخذ في مصادر المعرفة حتى أخذوا عن الدجالين وغيرهم، فأصبحت معارفهم مشوشة، قد تجد فيها صحيحا لكنها مشوشة. لكن المعرفة الوسط هي المعرفة المنقاة المنقحة، هي ألا نقف عند المادي وعند الملحد، وأن نرتقي بعقولنا، وأن من صفات المؤمن أنه يؤمنون بالغيب، ولكن هذا الإيمان ينبغي أن يكون مضبوطا بما صح بما ورد في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما وراء ذلك فإما يأتي بالتجربة فيعلم بالتجربة، وإما لا يعلم بالتجربة ويضاف الكتاب والسنة فيرفض بالكتاب والسنة، أو أنه لا يعلم ربه لا بالكتاب ولا بالسنة فيتوقف فيه ويقال فيه لا أعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، أي أنك ستسأل عن ذلك كله. ولذلك أيها الإخوة نحن ندعو المسلمين إلى تنوير العقل المسلم والإيمان بالغيب الوارد في الكتاب والسنة، وعدم إدخال الخرافات وغيرها والاختراعات الغريبة من بعض العقول، لأنه كما قلت تجد في كل باب إفراط وتفريط، هتجد أن بعضهم يسارع إلى اختراع أشياء وابتداع أمور وكلام لا يفعل، وبعض الناس يملأ عقله فتجد أن عقله فيه الصحيح والموضوع والمكذوب والدجل والخرافة، وهذا من أسباب انتشار الخرافة في عالمنا الإسلامي. لكن الشريعة الشريفة تريد أن تحرر عقل المسلم، لا أن تحرره من الإيمان كما يدعي العلمانيون والملحدون، لا، الشريعة تريد أن تحرره من الخرافة وأن يؤمن بالغيب الصحيح، والغيب الصحيح الوارد في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، بعض الناس ربما يلتبس عليهم في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، لأن بعضهم يقول بأن الآن بواسطة الكشافة وغيرها يستطيع أن يعلم أذكر هو أو أنثى. ليس المقصود بقوله ويعلم ما في الأرحام ما هنا كما يقول أهل العلم تشمل جميع أحوال الجنين، وأما معرفة أنه ذكر أو أنثى فإنه لا يعلم ذلك إلا وقد أصبح وجوده شهودا، يعني أصبح في بطن المرأة وأصبح قد تميز، وبالتالي إخواني قد خرج هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله يعلمها الإنسان عندما تخرج إلى الشهود. يعني الآن عندما يموت إنسان قد علمنا متى مات، لكن بعد ما مات. فكذلك عندما يعلمون الجنين عندما أصبح له وجود حقيقي في بطن الأم، هذا ليس الجديد إخواني، حتى أن القدامى كانوا يتوصلون في أحيان كثيرة إلى معرفة نوع الجنين ببعض علامات في بطن المرأة. يعني الآلات الجديدة لم تأتي بشيء مبهر ولا بشيء مدهش ولا بشيء غير متوقع، وإنما كان معروف عند بعض الناس بعض العلامات حتى ما زالت تتناقل بين النساء أو بين العجائز بأنه الأنثى عندما يكون الحمل أنثى يكون طبيعة البطن أو حركته كذا، ويصدقون في غالب الأحيان لأنها أصبح حاضرا ولم يعد غيبا كما كان، لكنه يعلم ما في الأرحام إخواني، يعلمه قبل أن يوجد، قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى، يعلمه عندما كان في صلب أبيه، عندما كان مولده في رحم أمه، يعلمه في كل أحيانه وأوقاته عندما لا يعلمه أحد، ويعلم سعادته أشقي أم سعيد، ويعلم ماذا سيكتب وماذا ستكون خاتمته، ومتى سيولد والدقيقة التي سيولد فيها، ومتى سيموت وكيف سيعمل، وهل سيتزوج أو يتزوج، هل سيكون له أولاد أو لا يكون، وغيرها إخواني. فده معنى هذه الكلمة. فبعض الناس يلتبس عليهم يقول ويعلم ما في الأرحام، قد أصبحوا الآن يعلمون ما في الأرحام. لا أيها الإخوة، إن ما يعلمونه الآن هو شهود، لأن الغيب أو تلك الخمس اللي هي مفاتيح الغيب إذا وقعت علمناها الآن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، طيب عندما يأتي غدا وتكتسب كذا وتعمل كذا قد أصبح مشهودا حاضرا، فعندما تخبر عنه هل تصبح مخبرا عن غيب؟ لست مخبرا عن غيب، ينزل الغيب. طيب عندما ينزل الغيب في الوقت الفلاني بالصورة الفلانية وتصف ذلك الغيب، هل يعد ذلك علما منك بتلك المفاتيح الخمس؟ لا يعد، لأنه سيعلم. فتلك الخمس تعلم بعد حصولها. فالجنين عندما يصبح في بطن أمه مكونا موجودا، هم ماذا يصنعون؟ هم يكتفون عليه، دليل على أنه موجود. ولو فتح بطن المرأة لوجد موجودا فيه، وعلامة الذكورة أو الأنوثة موجودة، وبالتالي يستطيعون معرفته. في المسألة هو ما علموه غيبا، وإنما علموه شهودا حاضرا بعدما. صحيح أنه الشهود أو الحضور أيها الأخوة ربما يكون تدريجيا، فالجنين يتكون تدريجيا، ولكن عندما نبدأ في التكون والتكفل في بطن أمه أو في رحمها أصبح موجودا وأصبح مشهودا، وتدريجيا يزداد الشهود ويزداد الوجود حتى يصبح بين يدي الناس ويراه الصغير والكبير ويعلم جنسه. وبالتالي هم عندما علموا جنسه لم يخرقوا تلك الآلة ولم يخرجوا عنها، لأن كلامه سبحانه وتعالى حق. فما دام قال وعنده مفاتيح الغيب وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الخمس فهي مغلقة لا يمكن أن يعلمها الناس. كذلك وننزل الغيب عندما يأتي الآن بعض الدول وتحاول أن تعمل ما يسمى بالأمطار الصناعية. هذه الأمطار الصناعية أخواني عبارة عن محاولة في السحاب الذي خلقه الله عز وجل، وهو محاولة لإنزال هذا الماء الموجود اللي خلقه الله عز وجل، لكن من ساقه من حركه هو هذا ينزل الغيث في اي وقت في اي زمان. حتى تلك المحاولات يمكن ان تبتل مع ان هذه الدنيا وفي شيء قد اصبح محدودا موجودا في السماء. هم عندما يحاولون عمل ذلك يعملونه في شيء موجود في السماء ساقه الله عز وجل. لكن من الذي ساقه؟ من الذي حركه؟ من الذي يعلم تلك حتى تبيع المطر؟ سبحانه وتعالى. من الذي يعلم اين تنزل؟ الذي يقدر لها هو ربنا سبحانه وتعالى. يقدر ان تلك الحبه من الماء او من المطر تنزل في البقعه الفلانيه لا تخرج عنها، ويقدر ان تلك تنزل في ارض اخرى، وان تلك الارض تحرم في تلك السنه، وان هذه الارض تساق اليها الماء. فهذا معنى ينزل الغيب سبحانه وتعالى. فلذلك لا يعلم هذا الغيب الا الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين ومن المتقين. اللهم اجعلنا من المؤمنين ومن المتقين، وتقبل منا أعمالنا يا ربنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم سترك يا كثير، اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم وفقنا بقدرتك وعلمك يا عليم يا قادر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، اللهم إنا موحدون فارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم جئنا إليك طلبا لرحمتك وطلبا لمغفرتك، فاغفر لنا وارحمنا رحمة واسعة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنك ستير غفور، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أصح مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم أذهب عنا الأمراض والعلل، اللهم عافنا، اللهم عافنا بعافيتك يا رب العالمين، اللهم عافنا، اللهم عافنا واشفنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعل قلوبهم على قلب رجل واحد، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم ردهم خائبين خاسرين يا قيوم السماوات والأرض، اللهم حرر بيت المقدس من نجسهم ورجسهم يا رب العالمين، اللهم حرر بيت المقدس من نجسهم ورجسهم بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم من عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم احقن دماءهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم رد عنهم الكافرين والمنافقين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد عنه الخائنين والكائدين بحولك وقولك، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد عنه الخائنين والكائدين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعله بلدا آمنا، اللهم اجعله بلدا آمنا، اللهم اجعله بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.